بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يزيدنا علما. نواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند حديث البراء. نعم، قالوا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. هذا الحديث الإخوة الأقرب أنه مرسل، لأنه مداره على الزهري، فيرويه كما ذكر عندك 10 من الرواة مرسلا، منهم مالك والليث بن عيينة من الأئمة يرونه مرسلا عن الزهري عن حرام بن محيصة، عن حرام بن محيصة قال: كانت ناقة للبراء، وذكر القصة. ورواه الأوزاعي وعبد الله بن عيسى وإسماعيل بن أمية، هؤلاء 3 رووه عن الزهري عن حرام عن البراء أنه كانت له ناقة فوصلوه. فلا شك أن رواية 10 مقدمة، ولذلك رجح إرساله الطحاوي. ومع إرساله فابن عبد البر رحمه الله قال: هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور، هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة العمل به. فتأمل في قوله: واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة العمل به. فعليه جرى العمل عند الفقهاء واعتمدوا عليه في هذه المسألة، فهذا مما يقوي المرسل. والإرسال ضعف يسير، خاصة أن هنا قصة تروى، فيكثر فيه القصص المراسيل، فهذا مما يقوي هذا المرسل، والله أعلم. وإن كان من الصناعة الحديثية الصحيح أنه مرسل، لكن لا يمنع هذا من الاحتجاج به. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، البساتين والحوائط أهلها يكونون موجودين فيها في النهار يحرثونها، فيجب عليهم أن يحفظوها من الماشية التي ترعى في النهار، المواشي ترعى في النهار وأهل الحوائط موجودون فيها. قالوا: أن حفظ الماشية بالليل على أهلها، لأن أصحاب البساتين ينامون، وأحيانا البستان قد ما يكون عليه سور، فربما تأتي هذه الماشية، الأصل أن الماشية ترعى في النهار لا ترعى في الليل، فيمكن أن تأتي هذه الماشية وتفسد على أصحاب البستان بستانهم. فالأصل حفظ الماشية بالليل على أهلها. طيب، إذا حصل إفساد من الماشية، قال: وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. بالليل، فإذا أفسدت الماشية حائطا من الحوائط أكلت الزرع الذي فيه، فننظر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا التفريق بين الليل والنهار. فإذا كان في النهار هل يضمن أهل الماشية شيئا؟ إذا كان في النهار لا، إذن كما هو عندك إذا كان في النهار لا يضمنون شيئا، لأن التفريط من أهل الحوائط، لأن التفريط من أهل الحوائط. أما إن رعى بالليل، يعني أقصد إذا لم يحفظ ماشيته بالليل وأفسدت حائطا وقت الليل، فهنا يجب الضمان على أهل الماشية، يجب الضمان على أهل الماشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. فمفهوم المخالفة أن هذا بالليل دون النهار كما تقدم في أول الحديث. وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية قالوا لا ضمان مطلقا، لا ضمان مطلقا، لأن هذه بهيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، العجماء جبار، يعني جبار يعني لا ضمان في إفسادها وإتلافها. فيقال: ما الجواب على هذا الحديث؟ أن هذا عام والحديث الذي معنا خاص. فالحديث العجماء جبار عام، لكن يخصص بما إذا كان هذا الإفساد في الليل وقت الليل. نعم جبار وقت النهار، أما في الليل لا. وذكر أيضا عندك إذا كانت أو إذا كان قد حفظ الماشية برباط وثاق ولم يفرط ثم انطلقت الماشية في الليل، فأيضا هذا لا ضمان على صاحبها لأنه لم يفرط، لأنه لم يفرط، لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحكم الإخوة لا يتعارض مع ما جاء في القرآن، لأن جاء في القرآن قصة في هذا الحكم، كما قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، سورة الأنبياء. والنفش هو يعني الرعي ليلا، النفش هو الرعي ليلا. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأصحاب الماشية اعتدت على بستان من البساتين وأفسدته، وكان هذا في الليل إذ نفشت فيه غنم القوم، أكلت هذا البستان وكان فيه كرم يعني عنب، وما أبقت كما جاء في الآثار عن الصحابة ما أبقت منه يعني عنقودا ولا ورقة. فحكم نبي الله داود بماذا؟ بهذا الحكم النبوي الذي معنا، حكم نبي الله داود على أن على أهل الماشية ماذا؟ الضمان. وهذا حكم صحيح وحكم بالعدل، لكن الله تعالى أرشد إلى الإحسان والإرفاق، فقال: ففهمناها سليمان. بماذا حكم سليمان عليه الصلاة والسلام؟ الأحسن والأرفق بكلا الطرفين ماذا؟ طبعا نبي الله داود حكم أن هؤلاء يضمنون البستان، وكان قيمة الماشية، كانت قيمة الماشية تساوي تقريبا يعني قيمة البستان، فحكم بأن هذه الماشية تعطى لأصحاب البستان من باب الضمان، يعني ما يخرج عن هذا الحكم. لكن نبي الله سليمان بماذا حكم؟ حكم أن يعطى أصحاب البستان الماشية ينتفعون بها فقط في مدة ماذا؟ إلى متى؟ إلى أن يصلح أصحاب الماشية البستان، يزرعونه يعني يحرثونه. فأصحاب الماشية يأخذون البستان ويحرثونه يرجعونه كما كان من قبل، وفي هذه الفترة ينتفع أصحاب البستان فيأخذون الماشية وينتفعون منها بلبنها ثم إذا أصلحوا البستان يردون البستان على أصحابه وهؤلاء يردون الماشية على أصحابها. فهذا كما ترى فيه إرفاق بالطرفين، فيه إحسان، وهذا يرجع إلى موافقة يعني الطرف الآخر، يرجع إلى موافقته، فإذا وافق فهذا أولى. نعم، وهذا فيه يعني الحث على التفكر في المسائل والقضايا، وأن الفهم نعمة من الله جل وعلا، ففهمناها سليمان. تقول لماذا لم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم هنا بهذا؟ لأن الأحكام الأصل أنه ينظر فيها للعدل، أما جانب التسامح له صور كثيرة، ممكن أن يعفو بلا مقابل، ممكن أن يفعل كما فعل سليمان. فهنا الحديث عن يعني الحق والعدل. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية أبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. الحديث الذي معنا فيه يعني قصة، قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، يعني يريدان أن يوليهما النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الصدقات مثلا. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثوا على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل، وألقى له وسادة. يعني أبو موسى قال لمعاذ: انزل، وقد ألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، ثم تذاكر القيام من الليل رضي الله عنه. أتأمل في حال هؤلاء الذين ذهبوا لتبليغ دين الله والقضاء بين عباد الله، يتذاكرون قيام الليل، لأن هذه تربية الله تعالى لهؤلاء وتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. أول ما من أوائل ما نزل من الدعوة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا العلم أمانة عظيمة ما يتحمله إلا من هيأ قلبه بقيام الليل. وهكذا علموا أنهم لن يقوموا بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به، لن يوفوا هذه المسؤولية إلا إذا قاموا الليل. يحث بعض بعضا على القيام، فقال أحدهما معاذ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، وأرجو في نومتي أن يتقوى يعني بنومه على طاعة الله، فيرجو في نومته الثواب والأجر عند الله، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون رضي الله عنهم. هذا الحديث الإخوة، ثم كذلك طبعا نحن نسينا عندك في الشرح ذكر نبه على مسألة الحديث المتقدم: البهائم التي يهملها أصحابها فتتعرض للناس في طرقهم، ويحصل بسبب ذلك يعني وفيات. فقال: هؤلاء آثمون معتدون، فينبغي يعني على أصحاب البهائم أن يحفظوا بهائمهم عن طرقات المسلمين. قال أما ما يحدث من تضمين صاحبها فهذا يرجع فيه للقاضي. نعم. طيب، ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. من بدل دينه فاقتلوه. فإذا هذا الحديث وحديث معاذ يدل على حد المرتد، فحد المرتد القتل، وهذا بالإجماع كما ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى، قروي ذلك عن أبي بكر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فحد المرتد القتل، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الإخوة من كمال الشريعة، لا كما يظنه بعض الناس أن هذا من الإكراه على الدين، هذا من حفظ الدين. والشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس: الدين والعرض والدين والنفس والعرض والعقل والمال، فهذه من وسائل حفظ الدين. لأنه الإخوة إذا ترك الباب مفتوحا، كل من أراد أن يترك دين الإسلام تركه هكذا، فهذا يورث الريب والشك في قلوب الضعفاء من المسلمين، أو كذلك يدخل الريب والشك في قلوب الكافرين، في قلوب من عنده تطلع أو يريد أن يدخل في الإسلام لكن عنده تردد. فإذا رأى أن كثيرا من الناس أصلا دخلوا الإسلام وخرجوا منه، يقول: هؤلاء أحسبهم عقلاء وأحسبهم من يعني من يعقل ثم ويفكر، ثم بعد ذلك يرجعون، يعني ما رجعوا إلا لأنهم اطلعوا على عيب في هذا الدين فتركوه. فإذا فتح هذا الباب، هذا في مفسدة كبيرة على دين الإسلام، وفيه صد عن سبيل الله في الحقيقة، صد كبير عن سبيل الله وفتنة للناس. ثم في الحقيقة هذا ليس فيه إكراه، لأن دين الإسلام واضح وموافق للفطرة. وهذا الذي يريد أن يترك دين الإسلام لا شك أنه يعني يناقش ويعني تزال عنه الشبهات، فأصلا لن تكون هناك شبهة حقيقية عنده. طيب إذن لماذا يرجع؟ لماذا يرجع؟ فما أرجع إلا بسبب الهوى أو الشهوات، فهذا ليس من الحرية في شيء، بل هذا كما عرفنا فيه فتنة. ثم النفوس، يعني نفوس بعض الناس، يعني أمثال هؤلاء قد تكون مريضة، يريد الكيد بالمسلمين، فقد يعني يريد أن يبث الشك والريب بهذه الوسيلة. فجاء هذا الحد الحازم: من بدل دينه فاقتلوه. نعم. فإذا قتل الرجل المرتد بالإجماع. طيب، هل المرأة مثل الرجل هنا؟ هذا هو الأصل، ولهذا هذا مذهب جمهور العلماء، أن المرأة تقتل كذلك، المرأة المرتدة، خلافا للحنفية. الحنفية عندهم أنها تحبس وتجبر على الإسلام، أنها تحبس وتجبر على الإسلام. طبعا كما ذكر عندك، يعني استدلوا بحديث صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. وجد امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. لكن هذا بعيد كما ترى، يعني هذا في ماذا؟ في الغزو، في الحرب. هذه كافرة أصلية، وما دامت أنها ما قاتلت فنعم لا يجوز قتلها. فأنكر قتل النساء، هذا في الحرب، هذه الكافرة الأصلية ليست مسلمة ثم ارتدت. فأما حديث الباب خاص في المرتد. طيب، بالنسبة لمسألة استتابة المرتد، هل تجب استتابة المرتد يعني قبل أن يقتل يستتاب، قال: يا فلان تب إلى الله، فلان أرجع للإسلام، أو لا يجب هذا؟ فعند أكثر العلماء أنه يجب هذا الأمر، تجب استتابة المرتد عند أكثر أهل العلم. وهذا مذهب المالكية والحنفية والمشهور عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة، يعني قول الأمة الأربعة تقريبا أنه تجب استتابة المرتد، هذا قول الأمة الأربعة، قول الأمة الأربعة، وقول بعض العلماء الثوري والأوزاعي وإسحاق وبعض الصحابة والتابعين. وهناك القول الآخر أنها مستحبة، لا تجب لكنها مستحبة، وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، ومذهب طاووس وبعض السلف. الذين قالوا يعني لا تجب قالوا مستحبة، قالوا الحديث ليس فيه استتابة، من بدل دينه فاقتلوه، فليس فيه استتابة. لكن هذا الإخوة يعني لا يدل على أنه لا استتابة للمرتد. لماذا؟ لأن الحديث مطلق، يقال المراد منه يعني بعد الاستتابة، فاقتلوه يعني بعد الاستتابة بأدلة أخرى، بفهم الصحابة أو قول عامة الصحابة مثلا. فإذا هذا الحديث ليس فيه دلالة على عدم وجوب الاستتابة، من بدل دينه فاقتلوه، يعني هو حديث مطلق، فاقتلوه يعني بعد الاستتابة. هذا القيد يمكن أن يؤخذ من عمل الصحابة رضي الله عنهم. ثم كذلك استدلوا بأثر معاذ الذي معنا، فرؤية أبي داود واضحة، وكان قد استتيب قبل ذلك، وكان قد استتيب قبل ذلك، حتى جاء في رواية عند أبي داود أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دعاه 20 ليلة أو قريبا منها، دعاه 20 ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه، حتى معاذ دعاه فأبى فضرب عنقه. فالله أعلم، يعني خاصة القصص يكثر فيها الاختلاف في سوقها أو في سياقها، ولذلك والله أعلم يعني. وهذا الذي يعني قال به أكثر الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك أو نذكر أن يعني ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن أكثر الصحابة على يعني الاستتابة، قالوا لا يقتل حتى يستتاب 3، قال هذا قول أكثر أهل العلم. طبعا هذا أيضا في البيهقي في سنن الكبرى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما أمر خالد بن الوليد حين بعثه إلى من ارتد من العرب أن يدعوهم بدعاية الإسلام، فمن أجابه قبل ذلك منه، ومن لم يجبه إلى ما دعاه إليه من الإسلام فيعني أمر بأن يقتل. وأيضا عند البيهقي كان عثمان يدعو المرتد 3 مرار، كان عثمان يدعو المرتد 3 مرار، وهذا أيضا جاء عن ابن عمر نحوه، وعن علي رضي الله عنه أيضا قال يستتاب المرتد 3. فهذا قول أبو بكر، قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة جاء عنهم استتابة المرتد. وكذلك نقل ابن قدامة عن عطاء والنخعي وغيرهم. أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر أن مسجد ابن النواحة فيه يعني أناس قد ارتدوا، وهؤلاء صدقوا بمسيلم الكذاب، فجيء بهم فقال لابن النواحة تب فأبى فضربت عنقه، ثم استتيب أصحابه فتابوا. فابن النواحة يعني ضربت عنقه لأنه لم يتب، وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن حديث ابن مسعود حجة، أو أثر ابن مسعود هذا حجة في قبول توبة الزنديق أو الذي تكررت ردته، الذي تكررت ردته، ما دام أنه أعلن وإن كان في الماضي يعني أسر الكفر وأعلن الإسلام ثم تبين كذبه، فبعض العلماء قال هذا ما له توبة. يعني طبعا هذا الكلام كله في أحكام الدنيا، أما فيما بينه وبين الله الكل متفق على أن من تاب توبة نصوحة تاب الله عليه، حتى لو كان زنديقا أو منافقا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. لكن الخلاف في قبول توبة الزنديق أو من تكررت ردته في الدنيا، فلا شك أو لا بأس، يعني مسألة فرعية عن مسألتنا. لكن مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا يروى عن علي وابن مسعود كما عرفنا، أنه تقبل توبته في الدنيا ما دام أنه أظهر مرة أخرى الإسلام، فالحكم بالظاهر. والرواية الأخرى الإمام أحمد، وهو قول مالك، أنه لا تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته، قال أنه يكذب، فما يؤمن أن يكذب مرات ومرات، فما تقبل توبته. وأبو حنيفة عنده روايتان كالمذهبين، والله أعلم. ابن قدامة رجح يعني أنه تقبل توبته، وذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه، أثر مسعود يعني الله أعلم، واضح في هذا أن هؤلاء يعني ذكر هنا قال: وأما قتله ابن النواحة فيحتمل أنه قتله لظهور كذبه في توبته، لأنه أظهرها وتبين أنه ما زال عما كان عليه من كفره، جاء في روايات. نعم، ومع ذلك استتاب أصحابه فتابوا. وإذن يستتاب يعني المرتد. وأيضا عند جمهور العلماء أنه مدة الاستتابة ثلاثة أيام، مدة الاستتابة ثلاثة أيام، روي ذلك عن عمر، وبه قال مالك وأصحاب الرأي، هو أحد قولي الشافعي. يعني أيضا مذهب جمهور العلماء أنه استتاب ثلاثة أيام، وهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه كما ذكر هذا ابن البيهقي رحمه الله. قال عمر: يا أنس، ما فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين؟ قال بعد أن حصل بينه وبين كلام، قال: قتلوا في المعركة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام فإن أبوا استودعتهم السجن، استودعتهم السجن. وفي بعض الروايات أنها يعني ثلاثة أيام، فهذا يعني جاء عن عمر رضي الله عنه، الله أعلم.
شيخ، قول الجمهور استتاب ثلاثة أيام،
في المغني ثلاثة أيام، هذا قول الجمهور. وقال ابن قدامة روي ذلك عن عمر. نعم. في رواية قال: هل حبستموه ثلاثا، يعني في قصة أخرى قال: هل حبستموه ثلاثا، هذا عند مالك في الموطأ كما ذكر ابن قدامة، في رجل قد ارتد، فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. يعني لما قيل له ضربت عنقه قبل أن يستتاب، فقال: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. فهذا واضح يدل على وجوبها، الله أعلم. فإذا ترى أن عامة أثار الصحابة على الاستتابة، طبعا بعضهم يستدل يعني كما ذكر عندك أن يستدلون بهذه الآية، يقول: للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فبعضهم يقول هذه الآية في الكافر الأصلي، لكن يمكن تكون عامة، قل للذين كفروا، الله أعلم. هناك حديث ضعيف ذكر عندك أيضا عند الدارقطني والبيهقي، حديث جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت. هذا فيه معمر بن بكار السعدي قال العقيلي في حديثه وهم لا يتابع على أكثره، قد تفرد بهذا الحديث وغير موجود في الكتب المشهورة، لكن العمدة في الوجوب على فهم الصحابة، أكثر الصحابة على هذا. بل يعني حتى معاذ، يعني الرواية التي معنا في الحديث أنه كان قد استتيب هذا الرجل. الله، هذا أنا ما حققت السند وأنا عند أبي داود، ما قلت سبحان الله كان في بالي أريد أن أراجع سند أبي داود لكن ما راجعت. ومرات الذي يعني من أيضا القرائن التي ينظر فيها في هذا الباب، إذا كان الحديث عبارة عن قصة فيتساهل فيه بخلاف الألفاظ النبوية. الألفاظ النبوية ثم تجد لفظ آخر أو يعني نفس الطريق نفس المدار، مدار الحديث واحد، لكن تجد زيادة في غير الصحيحين. هنا نعم تكون الزيادة يعني في الغالب شاذة، لكن إذا يعني كانت قصة تروى في الصحيحين بطريقة أو تروى في السنن بطريقة فيها شيء من الزيادات أو الاختلافات فالله أعلم. يعني أيضا لابد من الرجوع في للسند. لكن حتى لو يعني مثلا قلنا أن ما ثبتت هذه الرواية مثلا، يعني الذي عليه أكثر الصحابة الخلفاء الراشدين هذا هو أن الاستتابة. ويمكن أن يقال يعني حديث معاذ يمكن أن يرجع، يعني بدل أن نجعله معارضا أثر معاذ نجعل معارضا لفعل الصحابة، لا نقول هذا يعني الحديث فيه إجمال، وخاصة الروايات حتى لو كانت شاذة أحيانا يستأنس بها في الجمع فيقال أن هذا كأنه بيان من الراوي، والله أعلم. طيب
استعمل نفس أسلوب
المسلوب. نعم.
قتل واحد قال
المغني. نعم. ربما استتاب. نعم. ممكن يعني أن معاذ هو قدم الآن يعني من المدينة ما يدري.
أو يعرف عنه يمكن.
قدم. يمكن. الله أعلم. فالمهم يعني الحديث أو الأثر إذا تطرق إليه الاحتمال يعني ما يمكن نقول بطل، لكن يمكن نقول هنا ضعف. يعني يضعف الاستدلال به مع يعني باقي الآثار الثابتة أو الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم.
ممكن يقال أن الآثار يعني أغلبها بالاستتابة وقالوا بالاستحباب مثلا ومن باب المستحب.
لا، بس في مثلا أثر عمر هذا.
أثر عمر هو.
وهذا حتى ابن قدامة علق على هذا قال ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم. يعني نص على هذا ابن قدامة، يعني لاحظ أثر عمر أن فيه وجوب الاستتابة. وحتى يعني قال ولأنه أمكن استصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه كالثوب النجس. قاس المرتد على الثوب النجس، لماذا تفسده وأنت تستطيع أن تصلح حاله؟ نعم، وهذا الذي يتوافق والله أعلم مع رحمة الإسلام. نعم. وقالوا أيضا هنا من التعليلات قال لأن الردة إنما تكون لشبهة ولا تزول في الحال، ولا تزول في الحال. الشبهة خطافة وقد يعني تحتاج إلى مراجعة، فعلى الأقل يمهل 3 أيام. فالشاهد أن لا تزول في الحال، فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها، وأولى ذلك 3 أيام للأثر فيها، وأنها مدة قريبة. يعني جاء حتى عن السلف يعني اختلاف المدة، حتى جاء عن علي أنه استتاب رجلا شهرا، قد يكون هذا لقرائن أو كذا. طيب، ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم. أم ولد يعني جارية يطأها، فجاءت له بولد، والظاهر أنها غير مسلمة، يمكن تكون من أهل الكتاب. قال تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة, يعني كان الوقت أو كان الأمر ذات ليلة, ويمكن أن يقال كان ذات ليلة على أن كان تامة, يعني ليس لها اسم وخبر, لا كون فاعل ما بعدها فاعل. فلما كان ذات ليلة أخذ المغول, هكذا في السنن قالوا, حديدة تجعل في السوط فيكون لها غلافا. نعم. فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال, ألأشهد أن دمها هدر. رواه داود ورواته ثقات. نعم. وهذا الحديث يعني قالوا فيه عثمان الشحام عن إكرمة عن ابن عباس, وهذا عثمان فيه كلام لكن احتج به مسلم, وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد, فهذا مما يعني يحتج به, الله أعلم. فإذا هذا الحديث فيه قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا, وهذا بإجماع العلماء أن سب النبي صلى الله عليه وسلم حده القتل, يقتل حدا, هذا بإجماع العلماء. نقل الإجماع كما ذكر عندك إسحاق بن راهوية وابن تيمية. ابن تيمية عنده كتاب مستقل في هذا, صار من مسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا لأن مفسدته لا تزول إلا بالقتل, المفسدة لا تزول إلا بالقتل, فمتى استبقي طمع هو وغيره في السب. هذا يشبه ما قلناه في الردة, يعني إذا بقي مثل هؤلاء الذين يفسدون الدين فيطمع غيرهم كذلك على هذا الأمر أو بهذا الأمر. وكذلك قالوا سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به ثلاثة حقوق. حق الله جل وعلا, لأن سب الرسول سب لله, الله هو الذي أرسله صلى الله عليه وسلم, فالله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله, فالذي يسب رسوله كان يطعن في الله وفي حكمته وفي علمه جل وعلا. ثم هو يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم, إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه, هذه حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعلق بحق المؤمنين, أن ما قام دين الإسلام دين المؤمنين وهذه السعادة في الدنيا والآخرة للمسلمين إنما هي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان سب النبي صلى الله عليه وسلم أمرا شنيعا, فحده يعني صاحبه حده القتل. جمهور العلماء على قبول توبة الساب إذا علمنا صدق توبته بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا مذهب جمهور العلماء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن اختلفوا هل يسقط عنه القتل أو لا, هل يسقط عنه القتل أو لا. يعني ذكر عندك القولين, يسقط مثل الردة لأن هذه ردة, فقالوا يعني يستتاب, فإذا تاب سقط عنه القتل. وبعضهم قال لا يسقط القتل عنه, كأن ابن تيمية يميل إلى هذا, إن قالوا هنا ما يمكن أن يسقط القتل لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بهذا القاتل, ولا يمكن أن يستوفى هذا الحق يعني في الدنيا, ما يمكن أن نتنازل عن هذا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات, وهذا اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام العظيم, مقام النبوة, فقالوا هنا لا يسقط القتل لحق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأغلب أنه يعني يجعلون مثل الردة. وذكر الشيخ عندك أن لو قيل يرجع إلى ولي الأمر فهذا أيضا يعني جيد أن يرجع إلى ولي الأمر, والله أعلم. طيب, ندخل في باب الحدود, أو بذلك نكون قد انتهينا ما يتعلق بكتاب القصاص. ثم ذكر
شيخنا حد الردة
إيه نعم
تعلق بولي الأمر, لكن الصحابي نفسه اللي قتل
إيه نعم لأن هذا بالنسبة لأن هذه يعني أم ولد يعني هي أم له، وهذه مسألة فيها خلاف بين علماء، والأقرب أنه يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده، يعني هو يعتبر ولي أمره. ما أدري هذه موجودة هنا كما قرأت قبل. لا آسف، يعني هذا قول، هو قول جمهور العلماء، قالوا قتل المرتد إلى الإمام حرا كان أو عبدا، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا الشافعي في أحد الوجهين، إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد، فإن لسيده قتله. ذكر بعض الحديث أن ذكر حفصة أنها قتلت جارية سحرتها، وهذا الحديث معنا. هو قال ابن قدام ولنا أنه قتل من حق الله تعالى، فكان الإمام كرجم الزاني وقتل الحر، وأما قوله أقيموا الحدود فلا تناول القتل للردة أخرجه. وأما خبر حفصة فإن عثمان تغيظ عليها وشق ذلك عليه، ما أدري هذا يحتاج إلى مراجعة. لا بس حتى غير مسلم، حتى النصراني، ولا ما يجوز المسلم أن يقيم عليه الحد، هذا يرجع إلى ولي الأمر، لكن خلاف في العبد، خلاف في العبد، والله يحتاج تحقيق للمسألة. والله كان في بالي في الكتاب الثاني كنت كاتب تعليق بس ما أدري. وذكر هذا الحديث أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، حديث. ولما تأتي المسألة معنا أظن تأتي يمكن، نعم. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، فلعلهم يفرقون بين الجمهور بين الردة والحدود، الحدود أخف، أما الردة يعني حد القتل، لعلهم يعني. هو ذكر حتى هذا الحديث هنا في البلوغ، صحح وقفه هنا حتى في البلوغ، قال هو موقوف أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، موقوف على علي رضي الله عنه، لكن خلاص ما نستعجل، ستأتي معنا إن شاء الله. طيب،